مرحبا بكم أجمعين، أنتم إخواننا وحبايبنا، ونتمنى أن نصل جميعا إلى قلوبكم. طبعا هنحلي بالقناة الهادفة، الهادفة الكبيرة طبعا الأم اللي هي قناة مصر 25. أرحب بأخونا الأكبر وأستاذنا وإن شاء الله رئيسنا القادم أستاذ الدكتور محمد مرسي. مرحبا بيك.
أهلا بك دكتور.
أجهدناك.
لا أبدا،
يومك طويل وإحنا في نهاية اليوم، لكن مبارك وقتك إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أشكركم وأشكر السادة المشاهدين اللي يعني صارين معانا. والأوقات الحقيقة الواجبات أكثر من الأوقات، يعني الواحد بيبقى نفسه يروح لكل الناس ويصل إلى كل قرية وإلى كل شارع وإلى كل حي ومدينة، لكن أحيانا يقصر. النهاردة مثلا أنا كان مفروض يعني على صلاة الجمعة أروح أصلي الجمعة في عزبة الهجانة في شرق القاهرة، في القاهرة، ولم أتمكن أن أذهب، وأنا الحقيقة سوف أذهب إليهم إن شاء الله، فأنا بعتذر إليهم إن كنت يعني، لكن حالة ظروف قهرية رغما عني من غصب عني ما قدرتش أروح والله، وغيرها من الأماكن إن شاء الله، إن شاء يعني الله. أبذل قصارى جهدي،
ندعو الله.
وأيضا حضرتك عارف أن الناس مشغولة دلوقتي، وأنا الحقيقة يعني بقول لأولادنا الثانوية العامة بكرة، فإلى البيوت السهرانة وإلى الشباب اللي بيذاكروا وبيراجعوا أتمنى لهم كل توفيق وأقدم لهم كل تحية. دول شباب المستقبل ورجال مصر في المستقبل، ربنا يوفقهم ويعينهم مع بداية امتحاناتهم بكرة إن شاء الله.
هكذا الأباء دائما يعني يحملون هم الأبناء ويدعون لهم، وإن شاء الله عزبة الهجانة وغيرها من الناس اللي ما قدرتش تزورهم، وأنت مرشح إن شاء الله تزورهم حتى وأنت رئيس إن شاء الله.
إن شاء الله. بداية مسألة مفروغ منها، لكن حتى قبل ذلك إن شاء الله
إن شاء الله
أبذل قصارى جهدي ولا يعني أذهب إلى عزبة الهجانة وغيرها إن شاء الله.
الله يكرمك. بداية أنا أحبك في الله،
أحبك
وأشعر بحب يعني معظم أفراد الشعب المصري لحضرتك، وأنا لما بقابلهم بلاقي أنه نسبة الحب عالية، ودي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
لده ملمح من ملامح حب الله عز وجل للعبد. ندعو الله عز وجل أن تكون من المحبوبين في السماء وفي الأرض جميعا. بداية عاوز أبدأ برسالة حب، لأنه هذا الحب هو اللي هيبني الوطن. إذا ما كناش رؤساء ومرؤوسين، قادة وشعب، أفراد الشعب مع بعض بأطيافهم المختلفة، في محبة بينهم وفي حب وفي مودة وفي عاطفة جياشة، يستحيل نبني وننهض. عاوز حضرتك تقول لنا مشاهديننا ومواطنيننا جميعا رسالة حب، وقد إيه أنت بتحبهم حضرتك.
السادة المشاهدين جميعا، الإخوان الكرام الأحبة، والسيدات الكرام، أبناء مصر جميعا، الناس عرفت دلوقتي كلها في العالم أن الإدارة بالحب هي أنجح أنواع الإدارة. الإدارة بالقهر لا تنجح، العدل يستلزم الحب. وأنا أحب وطني وأهلي قبل أن يعني أكون مرشح رئيس الجمهورية، والآن عندما زي ما حضرتك تفضلت أمشي في الشارع وأحس بهذه الرسالة المتبادلة، رسالة الحب، يزداد حبي لوطني وإحساسي بالمسؤولية. يعني الحب في الله مطلوب، أنا أحبهم جميعا والحمد لله.
أحبك الله، وندعو الله عز وجل أن تعم المحبة القطر المصري وجميع البلاد العربية والإسلامية إن شاء الله، بفضل جهود أهل القرآن وأهل السنة والدعاء وأصحاب القلوب الرقيقة في مصر. عاوزين نقف وقفة عند قوتنا ووحدتنا، لعل ده شعار انتخابي، لكن هو ليس مجرد شعار انتخابي، ولكنه يمكن أن يصبح شعار وطن.
نعم،
شعار وطن يبحث عن القوة ويجد القوة في الاتحاد، ويتحد فيعمل وينتج وينتصر ويكسب. كلمنا في دقيقة واحدة عن قوتنا ووحدتنا.
نحن المصريين في مصر الآن في أشد الاحتياج أن نتوحد، لأنه الوحدة هي العنوان والقوة هي المبتغى والهدف. الجيوش تحتاج إلى، في المعارك حتى تحتاج إلى شعوب تحبها وتدعمها، والشعوب تحتاج في حركتها إلى الاتحاد لكي تستطيع أن تحقق منظومة قوة حقيقية أمام وفي مصاف الدول وأمام شعوب العالم. فإحنا في هذه المرحلة على وجه الخصوص نحتاج أن نتحد، أن نكون صفا، أن نصطف كلنا الثوار المصريين، والمصريين كلهم ثوار الحمد لله، ضد كل محاولات العودة بنا إلى النظام القديم. هذا وحدتنا تقوي صفنا، تعيننا أن ننتقل بمصرنا إلى الحالة التي نحب الجديدة إن شاء الله.
إذن هو ليس مجرد شعار ولكنه منهج،
منهج وحاجة ضرورية ملحة
للوطن إن شاء الله.
للوطن إن شاء الله.
الدكتور محمد مرسي رئيس يخاف الله وخوفه من الله عز وجل يجعله رئيسا مختلفا، كيف؟
أرجو الله عز وجل أن يعيني على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا سبحانه وتعالى هو القادر القاهر فوق عباده، فهو الذي يعني على حسن العبادة ومنها الخشية منه سبحانه وتعالى، لأدرك حقيقة مفهوم إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أرجو الله أن أكون كذلك.
آمين إن شاء الله. الاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفادة من هدي السلف الصالح وفي قصص القادة الإسلاميين الأول رصيد ضخم يعني، ويمكن أن يكون زاد لأي قائد أو أي رئيس أو أي من يتصدى لولاية الأمر إذا اتبع السنة، وهذا الفهم الصحيح إن شاء الله يوفق وينصر من الله عز وجل ويلتف حوله المواطنون ويحقق ما لا يحققه غيره. صح؟
صحيح طبعا. كيف تاريخ يعني؟ مصر بيقول كده. انت عارف حضرتك انه المصريين لما التتار جه وهجم على العالم العربي والاسلامي من جهة الشرق، المصريين قاموا عشان يصدوا. الاول احيوا فيما بينهم معاني الايمان والمحبة، ثم توحدوا وانطلقوا فاستطاعوا ان يهزموا التتار. صلاح الدين الأيوبي والعز بن عبد السلام وإحياء معاني الحب والتواصل والقوة والوحدة والعودة إلى الإيمان اللي هو الباعث الحقيقي للدفاع عن الوطن مكنهم أنهم هم يغلبوا وينتصروا ويحرروا أرض فلسطين. في العاشر من رمضان 6 أكتوبر الجنود مسلمين ومسيحيين قالوا إيه؟ الله أكبر. فحصل إيه؟ توحدوا، أحيوا معاني الإيمان، دفعهم للحركة، عبروا قناة السويس بفضل الله سبحانه وتعالى
وانتصروا.
وما زلنا نعيش يعني هذه الروح، روح الجنود الذين قالوا الله أكبر.
ربنا يعيدها بقوة أشد من كان إن شاء الله في كل المجالات.
أمين يا رب.
تعلم حضرتك أنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه.
نعم
فيه.
نعم.
الأمر ده ما بيؤرقكش هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا كده بتقول إيه يا هشيل أنا، بتقول إيه لنفسك؟
دي حقيقة. هذه حقيقة أستشعر بها ليلا ونهارا، في أشعر بها في نفسي وأقول اللهم أعني على ذلك. والحمد لله يعني عندما أستشعر حب الناس وحرصهم في تحميل هذه المسؤولية أقول يا رب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء يعمله العبد، وأرجو أن أكون هذا العبد مثل باقي عباد الله سبحانه وتعالى، فهو لله سبحانه وتعالى. وبالتالي مرؤوسا أو رئيسا، حاكما أو محكوما، ضابط جندي، كبير صغير، ما يفعله عباد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إدارة شأن الوطن وتحمل المسؤولية أنا أنظر إليه على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى.
آخر مرة حضرتك بكيت لله عز وجل عشان خايف من هذه النقطة وتوابعها؟
هم بيقولوا أن المهندسين قلوبهم جامدة شوي، لكن أنا يعني ربنا يعني على ترقيق القلب بقراءة القرآن وسيرة السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أتأثر بذلك جدا. وعندما أقرأ يعني سلفنا الصالح كان بيعمل إيه بالنسبة للمسؤولية، وكان إزاي ما بينامش الليل، وكان إزاي بيزهد في الدنيا وما فيها، أستشعر يعني خوفا شديدا. وأرجو الله أن ينقي قلبي من أي نوع من أنواع النفاق أو الرياء، وأن أكون ما أفعل الآن وأتحرك اللهم اجعلها في سبيلك وابتغاء مرضاتك.
آمين إن شاء الله. أنا كان لي رئيس في العمل من حوالي 15 سنة، فكت لي مظلمة وحسيت أنه ما نصرنيش، فكتبت له خطاب وقلت له اجعلني كبغلة سيدنا عمر. ما فهمنيش قوي واعتبرني سبيته، لكن احنا بنقول لحضرتك يعني مش هقول اللفظ عشان المشاهدين ما زعلوش، لكن هذا الوعي عند القائد اللي بيشيل هم البعيد والقريب، الإنسان والحيوان والنبات والجماد، نتمنى أنه توعدنا بأن تكون هو في هذا العصر.
لا، ده سيدنا عمر قدوة ومثل، نقول أكثر من كده. سيدنا عمر قال أصابت المرأة وأخطأ عمر وقبل، ولما قال له الراجل المسلم الصحابي قال له أنت الجلابية بتاعتك طويلة جبتها منين، وبعدين هو وضح له قال له قم يا عبد الرحمن ابنه ولا عبد الله، هو خد نصيب ابنه كمان عشان الجلابية تبقى طويلة، التوب بتاعه، وقال بوضوح لا خير فيكم إن لم تقولوها النقد، ولا خير فينا لم نسمعها. إذا كنا يعني بنبص لماضينا لسلفنا الصالح فهم لنا يعني مصابيح الهدى في كل شيء الحي، في الزهد، في العدل، في التفاني، في حب الوطن. سيدنا عمر لما كان بيتكلم عن اثنين متلبسين، إن سيدنا علي القاضي عشان القضاء يبقى مستقل وسيد فعلا، قال له يا أمير المؤمنين هل جئت بأربعة شهداء، إما أن تأتي بأربعة شهداء وإما أقمنا عليك أنت الحد، هذا هو القضاء العدل. وبالتالي في سيرة هؤلاء خير كثير. إذن يعني حق الناس، النزول على الحق، دولة القانون. يعني الراجل لسيدنا عمر بيقول له يعني إني لا أحبك، قال له أو ذلك يمنعني حقي، قال له لا. الراجل قال له إيه؟ إذن لا يكلف بالحب إلا النساء. أنا عايز أقول إنه يعني العدل والحق قيم لا تتجزأ، والمسؤولية كبيرة جدا، وربنا يعيننا كلنا على أن نقوم بها، أقوم بها إن كنت أنا إن شاء الله، وأن يعاونني على ذلك أهلي، أبناء وطني الكرام كلهم أينما وجدوا في مصر، داخل مصر أو خارجها، أبناء مصر.
بمناسبة توب سيدنا عمر، حضرتك عندك شقة بالإيجار في القاهرة، ومنافسوك عندهم فلل وقصور متعددة في أماكن متعددة في القاهرة وفي مارينا وفي أوروبا. حضرتك عندك عربية باسم الزوجة موديل 2007 كانت جاية بالتقسيط. حضرتك في نهاية المدة إن شاء الله هتكسب، وإن شاء الله هنقابلك بعد 4 سنين، هتكون عملت مالية وثروة، ولا أنت قلت لا عزبة ولا معزة؟ قلتها، بس أنا عاوز أسمع تاني من حضرتك، هنروح فين؟ هل هيبقى فيه كم فيلا وكم قصر؟
أرجو أن أطلع منها بدون ذنوب.
بدون ذنوب،
أرجو الله أن ربنا يطلعني منها بدون ذنوب.
إجابة بليغة
إن شاء الله
ووصلت. ربنا يعني عنده بشريات نصر. احنا شفنا بعض الجهات الكبرى زي الجمعية الشرعية، هيئة الإصلاح، مجلس شورى العلماء، أنصار السنة، دي جهات عندنا كفهم ديني عندما تزكيك فدي شهادة لحضرتك وعبء أيضا على حضرتك، لكن هي رسالة أيضا لجموع أهالي مصر ولجموع المشاهدين إنه هذا الرجل نزكيه. لعل في السياسة مفهوم التزكية ده مش واضح قوي. حضرتك بتشعر بإيه لما تلاقي هذه الجهات كلها اجتمعت على نصرة حضرتك ومعها طبعا البناء والتنمية والأصالة والفضيلة وحزب النور، دي كلها كيانات أعلنت مناصرتها لحضرتك وأنها ستقف معك يعني يدا بيد وستناصرك. يعني هل سجدت شكرا لله عز وجل؟ هل شعرت بعبء كبير؟ رد فعلك إيه لهذه النصرة المبكرة؟
أنا عايز أقول نقطتين في الموضوع ده. أولا أنا يعني أشكر هؤلاء الإخوة جميعا الذين أعلنوا تأييدهم بهذا الشكل الواضح، جزاهم الله خيرا، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنهم بي إن شاء الله. النقطة الثانية، أنا عايز أقول لكل أبناء مصر، لشعب مصر كله، أن المسألة الآن مسألة مصر، وأنا بعتبر نفسي ابن مصر ومن بين كل المصريين، وأنا أقول لكل إخواني وأبنائي أهل مصر جميعا من الرجال والنساء وكل ألوان الطيف وكل الفئات أن مصر اليوم تحتاج إلينا جميعا، والخيار ليس خيار شخص وإنما خيار ثورة ومرحلة وانتقال إلى حالة جديدة. فأنا الجميع في عيني وعلى رأسي، والشكر موصول والامتنان، وأرجو الله أن أكون عند ظن أهل مصر بي إن شاء الله، والوعد أن أبذل قصارى جهدي أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا ضد رجوع النظام السابق، ضد كل من يحاول أن يقفز على ثورة مصر أو يظلم أبنائها بأي شكل من الأشكال، وأدعو الجميع إلى استمرار الثورة.
أيضا هناك مناصري الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومناصري الشيخ حازم وغيرهم من الكتل السياسية أعلنت أنها تناصرك وتقف بجانبك، ده دلالته السياسية إيه؟
الوعي لدى الجماهير في مصر على اختلاف انتماءاتها مدرجته عالية جدا، وكان هناك مرشحين ممثلين للثورة كثر في المرحلة الأولى، فلما انحسرت الموجة وظهر بوضوح أن هناك مشروع الثورة فالكل توجه، هذا يدل ولا نزكي الله أحد على الإخلاص في التوجه وحسن والنية الصالحة والوعي الكبير. فيعني اختيار بين ألف وبه وجيم ودال ثورة، لما الأمر اتضح وفي المرحلة الثانية بقى فيه ألف بس ثورة، فكل أبناء مصر المخلصين الشرفاء بيقولوا إحنا مبتغانا هو الحفاظ على ثورتنا وعلى بلدنا وعلى مكتسباتنا وعلى حريتنا، لأن الحرية من فرائض الإسلام. فكل هؤلاء ما يفعلونه الآن من تأييد له دلالته القاطعة على حسن التوجه ودرجة وعي عالية جدا للحفاظ على وطننا مصر.
أيضا عندنا يعني لعلنا شعرت شخصيا أن قمة المناصرة لما بتأتي من العلماء بشخوصهم وتزكيات معلنة ومصورة ومؤكدة. شفنا فضيلة الأشياء المشايخ الشيخ أبو إسحاق، الشيخ حسان، يعقوب، مصطفى العدوي، وحيد عبد السلام بالي، سعيد عبد العظيم، فوزي السعيد، الشيخ نشأت، الدكتور محمد عبد المقصود، الدكتور راغب السرجاني، الدكتور صفوة العالم، الدكتور القرضاوي، الدكتور وجدي غنيم، كل هؤلاء وغيرهم مئات العلماء أعلنت مناصرتها للدكتور محمد مرسي وتصويتها له ودعوتها أنه جميع أتباعهم يعطوا للدكتور محمد مرسي. ده حسيت انه ده نصر مبكر، لانه هذه التزكية من هؤلاء العلماء الكسر اللي نحسبهم من العلماء الربانيين كان لها دلالة عندي، واكيد لها دلالة عند كل المشاهدين وكل ابناء الوطن، واكيد وقعت في نفسك يعني بردا وسلاما.
هي يعني جزاهم الله خيرا، وانا عايز اقول حاجتين. الحاجة الاولانية، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون، لأن هؤلاء رجال كرام كلهم وعلماء أفاضل وأصحاب رأي، ويعني لا يقولون كلمة من وجهة نظري ولا أزكيهم على الله إلا ويعرفون قيمتها وموضعها وأثرها. فأنا جزاهم الله خيرا، وهذه مسؤولية يعني على ظهري وفي عنقي تجاه ما حملوني به من مسؤولية لكي يعبر الوطن إلى بر الأمان من أجل مصر ومن أجل الشريعة الإسلامية، وهي فيها المصلحة لكل المصريين. النقطة الثانية إن أنا أريد أن أقول لشعب مصر كله وللإخوة الكرام الشباب وغيرهم اللي بيتحركوا في الميدان إنه صوتي وحده لا يكفي، لأن الوطن يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. فحبنا البعض يدفعنا إن إحنا الرسالة اللي عندنا من قيادتنا السياسية سواء من مرشح الثورة قبل ذلك أو غيره، من علمائنا، من موجهي الحركة السياسية والشعبية، من الشيوخ الأفاضل الكرام، من رموز المجتمع المدني ورموز مصر، هذا إنما هو إذان بدفع لينا كلنا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يحتفل الوطن كله بعرسه إن شاء الله بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، إلى ثورة مستمرة، إلى مصلحة حقيقية لمصر إن شاء الله. فأنا بقول لإخواتي في البلد كلها والأهل والناس في البلد كلها، مفاد هذه التوصيات والتزكيات لصالح مصرنا إن كلنا نتحرك مع بعض كلنا، وليبلغ يعني الحاضر الغائب لكي يتحرك الجميع لمنع أي نوع من أنواع تزوير والاختيار صحيح حقيقي يرضي الله ويحقق مصلحة الوطن.
وهذا أيضا له دلالة مهمة إن هم مش فقط بيزكوا الشخص، لأن هم ما بيقولوش رأي اعتباطا، ده بيتدارسوا المنهج والمشروع والفكر وما شابه ذلك،
فعلوا ذلك
وبالتالي فدي شهادة لمشروعك ولبرنامجك ولفكرك ولشخصك أخيرا. ده بيخلينا نعرج سريعا لنقطة على عجالة كده، المرجعية الإسلامية في جملة كده عشان ما ننسهاش في زحمة الأحداث.
الحمد لله أن الدستور المصري ومنذ عشرات السنين من سنة 23 وفيه المادة الثانية بمنطوقها ومعناها ومفهومها، وهو أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي الإطار العام الحاكم للتشريعات في مصر بقبول شعبي كامل من المسلمين وغير المسلمين، إن الشريعة الإسلامية السمحاء الغراء المفصلة أحيانا المجملة أحيانا كثيرة أخرى، وهذه الشريعة يحبها الجميع ويأنس إليها، فيها الحق وفيها العدل وفيها الحكم وفيها الـ يعني حق المحكوم وحق الحاكم، فيها الحاكم أجير عند الأمة، فيها تفاصيل كثيرة جدا يسعد بها الناس. وبالتالي كلنا مع بعض وإحنا بنطبق الدستور المصري ونحترمه في الدولة الدستورية في دولة القانون، سوف يكون بالضرورة الشريعة الإسلامية هي الإطار العام الحاكم للتشريعات في مصر، وإحنا كلنا راضين بكده وقابلين كده عشان مصرنا تستقر فعلا.
لكن المنافسون قالوا منذ أيام، حوالي 3-4 أيام، الجمع بين الدين والسياسة خراب. اللفظ قيل كده، الجمع بين الدين والسياسة خراب، تعليق حضرتك؟
الحقيقة هذا جهل بمفهوم الدين واستخدام الكلمة في غير موضعها، لأن الإسلام نظام شامل للحياة، به في الناس في دنياهم يسعدوا إذا حكموا في إدارة شأنهم وفي أخراهم أيضا، فيه تفاصيل كل حاجة. الإسلام لما يقولوا الدين يحيل المسألة إلى العصور الوسطى الثيوقراطية، وده غير صحيح. الإسلام عملة ذي وجهين، عليها شعائر صلاة وصيام وزكاة وحج بعد الشهادتين، وعليها شرائع تفاصيل سلوكيات أخلاق إدارة حكم قوانين، الاثنين مع بعض اسمهم الإسلام. فاللي بيقول الجمع هذا هو أصلا الإسلام مجموع في مفهوم الشعائر والشرائع مع بعض، فهذا إما جهل أو محاولة لخلط أوراق أو تجهيل لأغراض خبيثة وإشاعات تؤثر على الرأي العام وهو لا يتأثر بذلك. خلاص مضى هذا العهد، الناس فهمة كويس ووعية جدا لهذه المفاهيم اللي شرحت مئات المرات من القادة والمشايخ والعلماء.
أيضا قيل ويقال أنه الدولة المدنية تعني هم، وان الدولة الدينية تعني حضرتك ومن معك، مصرين على ان هم يتكلموا عن مفهوم السيوقراطي اللي حضرتك بتتكلم عليه وبيعتبروها سبة وتهمة لحضرتك، تقول لهم ايه؟
اللي امام الدولة المدنية هي الدولة العسكرية وليست الدولة الدينية. لا يوجد في الاسلام ما يسمى بالدولة الدينية السيوقراطية. الدولة التي تحتكم في دستورها زي مصر الى الشريعة الاسلامية دولة مدنية بالضرورة. الدولة المدنية بالتعريف اللي موجود اللي احنا حطناه كلنا الاحزاب كلها والقوى السياسية في الازهر هي الدولة، الدولة المدنية المفهوم بها اللي بنتكلم عليها اللي هي الدولة الاسلامية. الدولة الاسلامية مدنية بالضرورة، وهي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة بمفهوم العقد الاجتماعي الحديث، انه الناس الشعب هو مصدر السلطة، وهو الذي يختار من يحكمه، وهو الذي يختار نوابه، والتشريع في البرلمان، والطعن على القوانين امام المحكمة الدستورية العليا. هذه مفاهيم مستقرة واصول في الاسلام.
اذا هم يلعبون بالالفاظ
طبعًا
لتضليل الشعب
طبعًا.
نعود للدعاء،
احنا كلنا موافقين على وثيقة الازهر.
انا فاهم، بس هم
يعني السنة بتاعت الحريات
بيخدعوا
التحالف الديمقراطي اللي حزب الحرية والعدالة وحزب النور كانوا موجودين فيها 43 حزب موضين عليها ولسنا وحدنا، والمفاهيم دي واضحة جدا. يعني
نعود للدعوة والدعاء. الدعاء في تاريخنا المعاصر ما شفناش القادة بيقربوا العلماء ولا يستشيروا المميزين منهم. هل حضرتك في جهازك الاستشاري هيبقى فيه علماء وأهل حل وعقد وما شابه ذلك بشكل أو بآخر؟
بالضرورة. انتوا عارفين الأزهر انشئ ليه أصلا؟ كلنا عارفين، هو المؤسسة الاستشارية الدينية لمؤسسة الدولة الأزهر. هناك مستشارين لرئيس الجمهورية في كل المجالات، في مجال الصحة، في مجال الدواء، في مجال العلم، في مجال الزراعة، في مجال العلاقات الخارجية. فسوف يكون له مستشارين من رجال الدين الأكفاء العلماء القادرين على أن ينزلوا الأحكام في أماكنها. إنزال الحكم على الواقع ده مفهوم الفقه، وبالتالي احنا العلماء المتخصصين الأكفاء الأصحاب منهج أهل السنة والجماعة اللي موجود في مصر، المعتدلين هؤلاء جميعا اللي حضرتك تحدثت عنهم، والأزهر الشريف الشريف في القلب من كل هذا، والكنيسة ومن يمثلها، لأنه في مجال الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية وأحوال الأسرة والميراث وغيره ده الكنيسة لها حال غير الشريعة الإسلامية. وبالتالي أهل الحل والعقد في المجال الديني، في مجال الفقه، في مجال الاستشارة الدينية زي الأزهر هم موجودين، ولا بد يكونوا موجودين. بهؤلاء يطمئن القلب أنه الله سبحانه وتعالى لا يعصى، بهؤلاء يطمئن العقل أن الشريعة الإسلامية تطبق بحق وليس باكتزاء ولا بتصور خاطئ. فوجودهم في هذا اللي هي المنظومة ضروري ولازم مثل باقي المستشارين في كل المجالات.
بالنسبة للدعوة سواء كانت في داخل مصر أو خارجها في أفريقيا وغيرها، كان في الأزهر له دور ولكن لعل الدور تقلص حظ الاهتمام بالدعوة في الداخل والخارج وتعظيم دور الأوقاف والأزهر مع الدكتور محمد مرسي، هيكون قد إيه وتوعدنا بإيه؟
إن شاء الله يعود الأزهر دوره ويزداد ويقوى، لكي يكون له يعني مبعوثيه ورجاله وعلماءه في كل الدول. من أحد الأسباب التي تراجعنا بسببها أو بها في عن دول حوض النيل هو أيضا انحسار دور الأزهر ورجال الأزهر ومبعوث الأزهر وعلمائه في بلاد إفريقيا وحوض النيل. احنا نحتاج إلى وجود علماء مصر، علماء منهج أهل السنة والجماعة، علماء الأزهر الكرام، لكي يكونوا في مبعوثين خير ورسل خير لنا للمصريين في كل دول العالم. وهذا ما أحرص عليه وأتعهد به وسوف أفعله إن شاء الله، وهذا يحقق المصلحة لمصر والمصريين أمام دول العالم ضمن منظومة عمل في كل المجالات إن شاء الله.
دعوتنا بأن ده يتحقق، لأن ده حلمنا الكبير اللي نتمنى إن احنا
الأزهر منارة العلم والخير
إن شاء الله.
طول عمره كان
إن شاء الله
الأزهر كان قائد المقاومة، القائد الأزهر برجاله وعلمائه هم ملح البلد، كما يقولون هم اللي خلوا مصر يعني تسبح بحمد ربها بجد، منهج أهل السنة والجماعة المستقر والعلماء الكرام اللي انت قلتهم كلهم رجال أزهر بدون استثناء، كلهم دارسين في الأزهر ولديهم شهادات عالية في الأزهر. فولتالي الأزهر ورجاله ومؤسسته قريب إلى القلب، ضروري بالعقل، لازم لمصر إن شاء الله.
الحمد لله، قلنا العلماء معك يؤيدونك وينصرونك ويزكوك، إنما للأسف عندنا أخواني اللي أنا منهم أهل الإعلام فيهم معتدلين لكن فيهم مناوئين، في اضطهاد، في نوع من الجور وعدم الإنصاف مع حضرتك، وأنا بشوف حضرتك في مع ذلك مستوعب وبتحاور وبتمتص هذا الجور. لكن يعني عاوزين نقول لهم رسالة أن المسؤولية كبيرة، المسؤولية الدينية والمسؤولية الوطنية والمسؤولية المهنية، وحضرتك أدرى مني بما يفعلون، ويعني يتحول كتير منهم لأنه يبقى سلاح في يد الناس ضد الثورة أحيانا سواء بقصد أو بغير قصد. تقول إيه للإعلاميين عموما عشان كلنا نتحد وننهض ويبقى في كلمة الحق تحترم والمنطق يحترم وما ننصرش الباطل ونتمسك بالعدالة على الأقل؟
للإعلام والإعلاميين دور عظيم في منظومة العمل الوطني الآن في العالم وفي مصر، وأنا عايز أفرق بين حاجتين. ما يمس شخصي أنا يعني أتسامح فيه، لكن ما يؤدي إلى سلبية أو ضرر للمجتمع هذا ما لا ينبغي أن يكون. ولذلك أنا أقول للإخوة في مجالات الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية في القنوات الفضائية الحكومية أو الإذاعة أو غير الحكومية، مصر تستحق منا لها جهد وإخلاص وعمل بحيادية. إذا فقد رجل الإعلام الحيادية والموضوعية يفقد نفسه. مصر تستحق منا أن نقف معها، نحن نحتاج إليها وهي تحتاج إلينا. وأنا عايز أقول للكل إن الله من فوق سبع سماوات يسمع ويرى ويزن بميزان الذر ولن يترك شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن أنا عايز أنتهز الفرصة الطيبة دي وأقول ليس الإعلاميين فقط هم اللي عليهم مسؤولية ولهم حق، ولكن المصريين أينما وجدوا لهم حقوق. وأنا علي دين عندما أكون رئيس جمهورية إن شاء الله تجاههم جميعا، ينتظرون الكثير. الفلاحين عندهم مشاكل وهم في عيني وقلبي وحل مشاكلهم، السواقين الميكروباص والتاكسي والأوتوبيس والتوك توك
احنا لسه
عندهم مشاكل
لسه هنتكلم عنهم، لكن خلينا في الإعلاميين.
الإعلاميين وغيرهم، أنا قلت إن مصر تستحق منا فعل الكثير علشان نحافظ عليه. على فكرة احنا لما نحافظ على مصر ونحقق مصلحة المصر والمصريين بنحقق مصلحة نفسنا. اللي ببص تحت رجليه ما بيطولش لأنه بيقع بسرعة والناس بتنساه. البر لا يبلى. أنا أدعو الجميع لأن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر قاهر فوق عباده، وأن ما يفعله أحدنا لا ينسى، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع، وأن مصر تنتظر منا ما هو أفضل وأكبر من ذلك بكثير.
جميل. حضرتك ربما قلت ان انت ممكن تسامح في حق الشخصي فيما يقوله او يفعله بعض الاعلاميين، لكن انا بقول باسمي انا كمشاهد او قارئ او مستمع وباسم جموع المواطنين ان احنا مش مسامحين، لان احنا مش راضيين، ما نقبلش ان احنا نضلل او يعني يتم عملية تخويف لجموع الشعب من كل ما هو إسلامي وإساءة للطيار الإسلامي. ده أنا لقيت سمع إعلان عن حاجة جايبين فرج فودة لما كان بيتكلم من 20 سنة ضد وعارفين من هو يعني في هذه اللحظة كأنه بيدور على كل ما يسيء للطيار الإسلامي والمشروع الإسلامي ويبرزه على الساحة.
الصورة يعني يا أستاذنا الكريم اللي جابوها وقالوا في تونس وهي في العراق ولم تحدث، والحكومة التونسية قدمت يعني احتجاج رسمي وقالت هذا لم يحدث واستنكرت هذا.
ما بتشعرش أحيانا أن الشيطان نفسه يصطف مع يعني بعض هؤلاء يعني ليحارب الفكرة الإسلامية؟
ربنا يعيننا على الشيطان وأتباعه.
آمين إن شاء الله. طيب في أمر مهم يعني لمحاربة الفكرة الإسلامية أو التيار الإسلامي، وهو عنصر المال، سلاح المال، وقد يكون استغل ويستغل حاليا ويستغل في الأسبوع القادم أو الأيام القادمة في الانتخابات. تقول إيه لمن يستغل المال ومن يستدرج بالمال؟
أنا عايز أقول لإخواننا الكرام المشاهدين المصريين كلهم حاجتين في الموضوع ده. الحاجة الأولية من سلفنا الصالح أنه جاء رجل إلى الإمام أبو حنيفة وقال له يا إمام أنا سرقت تفاحة فكتبت علي سيئة، قال له نعم، قال ثم تصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، قال له لا، سرقت تفاحة فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم تقبل منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فالمال الحرام لا يمكن أن يستخدم أبدا كنوع من أنواع الهدايا، هذه رشوة وهي حرام كما أفتى علماؤنا بذلك. الحاجة الثانية أنا عايز أقول اللي يجيب لي واحد سمكة ويديها له ويقول له أنا عارف أنك أنت عايز تتغدى خد السمكة دي تشويها وكلها، طب بكرة هيعمل إيه لما يبقى مش في السمكة؟ أنه أحسن أنك تشحتني سمكة ولا تعلمني أصطاد عشان أطلع أنا سمك من المية؟ حتى لو اديتني 1000 سمكة أنا وولادي حطوهم جنبي وفرحان بيهم لسه صحيين بس جايين من مستنقع من فساد، فبعد 2 السمك كله حينتن وحبقى من غير سمك ومن غير أكل
وهيجي لي مغص.
لازم أعرف أن الله سبحانه وتعالى حرم الرشوة، الراشي والمرتشي الاثنين في النار، ومن أعان ظالما فقد ظلم، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وعين الله ترقب. فالمال الحرام يستخدم لأنه مسروق، يستخدم بطريقة لفعل حرام لشراء ذمة يقع الجميع في محظور وفي ذنب ولن يفلح
وسيكون حصر عليهم،
سينفق هذا المال ويتحصر أصحابه عليه ويغلبون إن شاء الله.
إن شاء الله. يقال إن في إشاعات بتطلع وبتقول إنه سيتم تزوير الانتخابات بطرق عبقرية حديثة، هيجيبوا ألم والألم تعلم بيه يتمسح، وبعدين يطلع علامة تانية هم عاملينها بحبر سري بتظهر بعد كام ساعة. أنا بتقابلني ناس تقول لي إذا كنت لك صلة بالجماعة بتوع الانتخابات بتوع أنصار الدكتور محمد مرسي نبههم ياخدوا بالهم من كذا وحصل في المنطقة الفلانية كذا، عندكم رصد؟ يعني عاوزين نقول أيها المزور أو من تفكر في التزوير هناك من يرصدك وهناك من يتصدى لك وبقوة وحزم إن شاء الله.
هو تزوير أيا كانت وسيلته أيا كانت طريقته، عبقري مش عبقري، التزوير تزوير.
لكن هل عندكم جهاز
هو مجرم؟ نعم لدينا ونرقب ونلاحظ ونستشعر ونعرف ما يجري، وعشان كده احنا بنحذر جدا من أي تزوير بأي شكل، لأن البديل على طول الميادين مليانة بالناس لأنهم سيرون التزوير، ومهما كانت وسيلته لن ينطلع عليهم، واللي ما بيعرفش يدير أي حاجة ما بيعرفش برضو يدير التزوير. يعني سيقع هؤلاء إن كانوا سيفعلون ذلك في شر أعمالهم، والقانون والشعب المصري والقضاء المصري لن يسمح بذلك على الإطلاق، والبديل منتهى الخطورة على المزور وعلى الوطن. عشان كده لازم كلنا نصطف ونقف صف واحد عشان لما نقول حصل تزوير يبقى كلنا شايفين.
طيب ده بيقول
عشان نمنع التزوير من انه يحصل عشان ننتقل كلنا مع بعض بقوتنا وعزيمتنا ووحدتنا وارادتنا ننتقل الى استقرار رغم انف اللي عايز يزور، رغم انف الظالم، رغم انف المنتمي لمبارك وزنزانته.
طيب سؤال منطقي يا دكتور وشرعي وله بعد شرعي، يعني هب انه جاء منافس ونجح ولكن بدون تزوير وبطريقة شعبية وصندوق الانتخابات، نقبله او نرفضه؟
يا دعينا هذا الحال، احنا بنقول احنا بنقول دايما ان الفقه انزال الحكم على الواقع.
جميل.
ده المبدأ. فلا يوجد واقع يقول هذا الكلام على الاطلاق،
لكن ان كان عشان
لا, لا, لا يمكن ان يكون. كيف يكون هذا افتراض امتناع لامتناع، هذا غير موجود على الاطلاق. هيختار الناس اعداءهم؟ هل يصوت الناس او يختاروا من قتل ابناءهم، من سفك دم الشهداء، من يعني كان فاسدا، من تستر على الفساد، من تستر على السرقة؟ لا يمكن يختار الناس النظام اللي فات. لا نريد أن نفترض هذه الفرضية، لا مجال لهؤلاء في انتخابات حرة نزيهة على الإطلاق. وإذا فكروا في التزوير فالصف الواحد والشعب الواحد هذا الجسد الكبير المصري القوي الفعال سيقف لهم بالمرصاد، فإن أصروا وفعلوا فالثورة، والثورة لن تبقي على هؤلاء بأي حال من الأحوال. سننتقل إلى الحالة الجديدة إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة للمستشارين والبطانة هي يعني بداية النجاح، مستشاري الدكتور محمد مرسي إن شاء الله، يعني هل سيتم التدقيق الشديد في اختيارهم وسيكونوا من الأكفاء القادرين الأقوياء، ولا هيبقى فيه محاباة بقى للإخوان واللي نصرونا واللي أيدونا ولا لأ، حتى من اللي عكسونا هناخد إذا كانوا أكفاء وأصحاب علم وأصحاب خبرة وأصحاب أعمال؟
أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني في اختيار بطانة صالحة ومستشاري خير وأكفاء فعلا، بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو حتى اختيارهم لي من عدمه أو حتى حبهم لي من عدمه، لا من حزب معين حرية وعدالة ولا من الإخوان ولا من السلفيين، وإنما من كل المصريين الأكفاء القوي الأمين. إن شاء الله سوف أكون إن شاء الله إن شاء الله وعد مع أهلي ومع ناسي أن أكون أمينا في ذلك، أن أكون حريصا عليه، أن أختار من يعاونني، أن أختار القوي الأمين الأمين المحب لوطنه الكفء القادر على خدمته في الملف الذي أختاره له إن شاء الله.
إن شاء الله. الشفافية أيضا كانت آفة، احنا قلنا البطانة كانت آفة فيما مضى وإن شاء الله وعدتنا بإصلاحها. الشفافية وعدم الوضوح وربما التغطية والتعمية على كل فاسد أو مفسد أو حتى على الأخطاء التنفيذية، درجة الشفافية اللي بننتظرها إيه في محاسبة النفس ومحاسبة المخطئين من اللي هيبقوا مع حضرتك أو في المجتمع ككل، لأي مدى هتاخد هذه الشفافية؟
لا يوجد من هو فوق القانون، لا الرئيس ولا معاون الرئيس ولا نائب الرئيس ولا رئيس الحكومة. مستقبل مصر والثوار في تطبيق القانون والدستور. العدل أساس الملك والحق فوق رقابنا جميعا إن شاء الله.
بالنسبة لمقاومة الفساد، احنا عارفين انه الفساد كان متشعب ومستفحل في المجتمع وموجود، لكن مقاومته وإصلاحه والقضاء عليه ربما تبقى معركة صعبة لمن سيأتي، بمعنى أنه هل يتصدى للفساد ويبقى لذلك أثار بقوة ويبقى فيه أثار جانبية، ولا بخطة ممنهجة عشان ما يبقاش فيه برضو تعدي أو ظلم لبعض الناس؟ إزاي ملف الفساد ده يتعمل ويعالج بشكل في ضوء القرآن والسنة صح، وفي ضوء الدين صح، وفي أيضا القوانين والبعد السياسي والناس تشعره؟ لأنه أنا لما أنا كمواطن من زمان أقول إيه، لو حد عالج الفساد مصر كلها تصلح.
نعم ده صحيح. هو حضرتك ذكرت وأنا بأكد على حاجتين، القانون وتطبيق القانون والدستور، دي مسألة مهمة جدا، والرقابة والأجهزة الرقابية. الأجهزة الرقابية في مصر كثيرة، وعلى رأس السلطة التشريعية سلطة تشريعية رقابية، وفي أجهزة رقابية ومؤسسات، وبالتالي مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية يعمل من خلال هذه الأجهزة الرقابية وهذه الهيئات، ويفصل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية الرقابية وكذلك السلطة القضائية. فالقضاء والأجهزة الرقابية والفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام منظومة عمل على بعضها تؤدي إلى تقليل ومحاصرة الفاسدين والفساد، أظن في وقت قصير إن شاء الله بالقانون وليس باجتهاد أفراد فقط، لا يمكن أن يكون كذلك، إن شاء الله يتم محاصرة ذلك. احنا عايزين النزيف الكبير اللي كان في مصر الفساد ده نحط ايدينا عليه عشان الجسد يتعافى إن شاء الله.
المظاليم في مصر كثر، يعني في ناس كتير ما اتظلمت في مجالات مختلفة، ربما يكون حتى في شكاية ما بينه وما بين زوجته، لكن او مطلقته كان لها حد سندها فظلم. وهل توعدنا بانه يتعمل مؤسسة للمظالم، يعني ما آلية، لانه اسوأ شيء الانسان يبقى مظلوم ويشعر انه الدولة لن ترفع عنه الظلم ولن تعيد له حقه ويستسلم، ربما يتحول الى انسان الى مجرم، فازاي توعدنا بانه يبقى في شكل مؤسسي ونظامي يفعل فكرة نصرة المظلوم؟
احنا عندنا في البرنامج بتاعنا محور اساسي وهو التنمية والبناء المجتمعي، واحنا زي ما انا قلت في رقابة وهيئات رقابية واجهزة رقابة، فهناك مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات المجتمع المدني ان شاء الله يكون لها نصيب كبير من الدعم ومن التفعيل لكي تكون وعاء حاملا، احد الاوعية الحاملة الاساسية لمن يظلم او من ينتهك حقه في اي مجال من المجالات، بالاضافة الى اجهزة الدولة اللي موجودة وتفعيلها وتفعيل القانون إن شاء الله.
انا اخد حاجات سريعة كده دكتور عشان الوقت. مكانة وقوة الجيش عند الدكتور محمد مرسي؟
مكانة الجيش في قلبي وقلب كل مصري كبيرة جدا، نحافظ عليه، ندعمه، نقويه، نحرص على تطويره، ان يكون يعني جندا وقادة وضباطا وجنود وصف جنود محل احترام وتقدير، لا يمس احد ابدا، يعني كل ما يعني يقوي وجودهم ويقوي عائلتهم وأبنائهم ويحفظ حقوقهم المادية والعينية إن شاء الله.
الشرطة ودورها والثقة فيها وإعادة الهيبة لها؟
أنا قلت إن جهاز، وأكد مرة أخرى إن جهاز الشرطة به شرفاء كثيرين جدا، كان البعض يعين النظام الفاسد السابق على ظلمه وفساده، وتم محاكمة بعض هؤلاء وما زالت هناك قضايا أخرى على هؤلاء. أما عموم جهاز الشرطة فهم أبنائنا وإخواتنا، وهم لهم حقوق كاملة ولن ينتقص حق من حقوقهم ولا حقوق أولادهم ولا عائلتهم، وسوف يأخذون حقوقهم كاملة إن شاء الله بالقانون، وهم اللي حيعيدوا بإرادة رئيس الجمهورية ودعمه لهم هيكلة نفسهم وانبعاث مرة أخرى لتحقيق مصلحة الوطن إن شاء الله.
رغيف العيش والأنبوبة للمواطن،
خمس مطالب، خمس مشاكل أنا قلت ضرورية في أول 100 يوم: الأمن، المرور، رغيف العيش، الوقود، رغيف العيش أنا قلته والعلاج، هذه والقمامة، هذه خمس مشاكل أساسية لا تحتاج إلى موازنات أو أموال جديدة إن شاء الله. خلال شهور ثلاثة أولى على الأكثر يكون فيها إنجاز كبير يسعد به المواطنين إن شاء الله.
أخيرا رسائل قصيرة جدا في جمل بنوجهها لعموم المصريين بفئاتهم المختلفة، تقول إيه حضرتك للمرأة العاملة؟
المرأة العاملة لها رعايتها الكاملة وحقوقها كالرجل، أشجعها وأحرص على معاونتها ودعمها لأنها تؤدي دور وطني كبير كالرجل في مكان عملها.
المرأة المعيلة،
المرأة المعيلة، مشروع التأمين الصحي لأطفال الأسر المعيلة قبل المدارس تم إنجازه في مجلس الشعب، والمرأة المعيلة 5 مليون أسرة مصرية لها جزء خاص في البرنامج برعاية خاصة بمعايش ضمان اجتماعي لا يقل عن 300 جنيه كبداية إن شاء الله.
الشباب بنقول لهم إيه من حيث جودة التعليم؟ هنعلمكم صح، تقول لهم إيه؟
التعليم هو قاطرة التنمية، والشباب هم سواعد الأمة ومحركيها. لازم التعليم ياخد حقه، ميزانيته تزيد. المصريين بيصرفوا 25 من دخلهم على التعليم، وبالتالي لازم تزيد موازنته، لازم يزيد الاهتمام به، لازم قوانينه من خلال أهل المجال والتخصص تتغير بالشكل اللي يحقق مصلحة العملية التعليمية والشباب الجزء الأساسي فيه.
الشباب العاطل اللي بيعاني من البطالة،
أنا عارف إن في أكتر من 7 مليون شاب بدون عمل، وإن هناك 700 ألف كل سنة بيبقوا جاهزين لسوق العمل، وبالتالي المنظومة الاقتصادية في برنامجنا فيها عناية خاصة بهذا، وعايزين نوصل إن شاء الله بمعدلات تنمية لا تقل عن 7% علشان نقدر نستوعب الجدد في سوق العمل ونقلل الرصيد اللي موجود من البطالة اللي موجودة. هذه مشكلة وقضية محورية في البرنامج الاقتصادي الخاص بمشروع النهضة وبحزب الحرية والعدالة، بمشروعنا للرئاسة وهو مشروع مصر كلها إن شاء الله.
سكن الشباب وتزويج الشباب،
احنا عندنا 4 مليون شاب و4 مليون فتاة في سن الزواج، 8 مليون من أبنائنا في سن الزواج الآن، لابد من مساعدتهم بالوظائف، بتمكينهم من الزواج، بتوفير المسكن اللائق إن شاء الله في مشروع كبير إن شاء الله مع بعض. هؤلاء لهم عناية خاصة ولهم حقوق واجبة علي إن شاء الله خلال الأربع سنين الأولى إن شاء الله.
مظلة التأمين الصحي أو العلاج المجاني،
حق المصريين كلهم في العلاج المجاني كلهم بدون استثناء إن شاء الله. احنا بنعمل نتكلم عن كارت النهضة اللي يبقى ما تعمل لكل أسرة مصرية وفيها سجل كامل عن حالها وعن وضعها الاقتصادي وعن الحالة الصحية لكل أفرادها والاحتياجات لتسهيل مسألة العلاج إن شاء الله.
مظلة التأمينات ومظلة المعاشات، هل ممكن تغطي كل المصريين؟
نعم، هناك نوعين من المعاش، معاش هيئة المعاشات للناس اللي بيشتغلوا، وهناك معاش الضمان الاجتماعي لمن لا يعمله للمحتاجين، سواء من الفلاحين أو من يعني العمال أو العمال الزراعيين أو التراحيل أو غيره. وده اللي موجود دلوقتي اللي بيبلغ سن 60 أو حتى قبل ذلك من يحتاج، أظن حوالي 175 جنيه، وأنا قلت إن شاء الله أنه هيكون يعني 300 جنيه على الأقل إن شاء الله. بالنسبة لأصحاب المعاشات من هيئة تأمينات المعاشات، أنا يعني بوضوح جدا بأكرر وأتعهد بأنه هناك يجب أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات أيضا، كما أن هناك حد أدنى للأجور، ولأنه أموال المعاشات كثيرة وعائدها إن شاء الله كثير، إذا استثمر استثمارا صحيحا حقيقيا يعود عليهم كلهم بالنفع الكبير إن شاء الله.
طيب حضرتك قلت الحد الأدنى للأجور،
الحد الأدنى للأجور 700 جنيه ده اللي أقر للمؤهلات المتوسطة، و 840 جنيه للمؤهلات العليا. اللي بياخد 1000 أو 1500 جنيه ما ينفعش يطلع ياخد معاش 300-400 جنيه. فأنا إن شاء الله عندنا مشروع سنحاول أن نقترب به بأن يكون الحد الأدنى للمعاش زي الحد الأدنى للأجور في المجتمع إن شاء الله.
تقول إيه لذوي الاحتياجات الخاصة؟ توعدهم
ذوي الاحتياجات الخاصة في عينينا، حقهم في قلبنا، ما بننساهمش أبدا، حقهم الكامل في حياة كريمة. بعضهم يحب يتوظف، أنا قلت 5% اللي في القانون لذوي الاحتياجات الخاصة ب 10% تتضاعف. بعضهم لا يستطيع العمل فلازم ياخد حقه في الرعاية والتأمين الصحي والعلاج والحركة. هؤلاء لهم مشروع كبير، وأنا قعدت معاهم وجلست معاهم وسمعت لهم وعارف مشاكلهم، وإن شاء الله يكونوا في العين والقلب إن شاء الله.
الفلاحين عم أحمد والحاج حسنين والجماعة عندنا في البلد بيقولوا لي احنا عاوزين الأسمدة والتقاوي والمية الجيدة الكافية، تقول لهم ايه وتوعدهم بايه الفلاحين بالذات؟
الفلاحين انا فلاح، دول اهلي زي باقي ابناء مصر. انا عارف ان في مشاكل في التقاوي وفي الكيماوي وفي المبيدات وفي المية عشان السولر اللي بتباع في السوق السوداء وفي بيع المحصول، انا عارف، وان الفلاح عنده مشكله في التامين الصحي، وانا كنت على التامين الصحي وفي الضمان الاجتماعي، وانا اتكلمت ان الضمان الاجتماعي المعاش يرتفع الى 300 جنيه على الاقل. وعايز اقول ان مشاكل الفلاحين ديت مستهدفه على طول، لان سوق السوداء وسوء التقدير في بيع المحصول، حقهم انهم يبيعوا المحصول بتاعهم بالسعر اللي يستحقوا المحصول ده في السوق العاديه، ولا يحدد سعر المحصول من قبل وزارة ولا حكومة، إنما سعر السوق. أنا ببيع له التقاوي وبيع له الكيماوي وبيع له المبيدات بأسعار سوق السوداء وكذلك السولر، وبعدين أشتري منه المحصول بسعر ثمن بخس. لابد أن يحدث إن شاء الله توازن، وحقهم ده أنا في قلبي وعندي، وأنا عارف كويس أول المشاكل دي إن شاء الله كلها تزول بإذن الله في أقرب فرصة إن شاء الله.
العمال، وإحنا عارفين إن العمال فريق يعني طبعا جزء كبير من المجتمع، وكان ربما في انحياز لصاحب العمل ضد العمال فيما مضى، توعد العمال بإيه؟
لا، هم العمال هم الهيكل العظمي الآن لمؤسسة مصر كلها للدولة، لازم ياخدوا حقوقهم بالكامل. طبعا هناك حقوق عينية وحقوق مادية وحقوق رعاية لأسرهم، سواء في التعليم أو التأمين الصحي والعلاج. فالعمال سواء كانوا في الحكومة أو القطاع الخاص، الاثنين حقوقهم كاملة، ونقابتهم سوف تقوى وتنادي وتطالب، وما يلزم من تعديلات أو تشريعات أو قرارات يتم إصداره بحيث تتحقق مصالحهم، لأن احنا عايزين إنتاج، والإنتاج هو الذي يخلق فرص عمل، ومن هذا الإنتاج يعود عليهم هم مصلحة ليهم، وأيضا على صاحب العمل تتوفر وتتحقق مصالحه هو كمان. يجب أن يكون هناك توازن بين العامل وبين صاحب العمل، وهذا مبدأ قانوني مستقر وأيضا مبدأ إسلامي. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقة. العمال يعني واجب علينا العناية بهم، لأنهم هم زي ما قلت الهيكل العظمي للعمل نفسه، للشغل، لمصر كلها.
بالنسبة للعاملين،
المنتجين العرقانين اللي بيشتغلوا،
العاملين في مجال السياحة بيخوفوهم من حضرتك وبيقولوا من الدكتور مرسي إذا جه السياحة هتفضل عطلانة وهتعطل بزيادة.
من قال كده؟ بالعكس،
هكذا
كيف كان أجدادهم وأسلافهم قبل ذلك إن شاء الله. أي يكون هذا يسعدني جدا جدا جدا.
جزاك الله خيرا دكتور محمد مرسي. عندي حاجات كتيرة بس الإخوة في العمالين يضغطوا عليا، لكن أنا بدأت وقلت لك أنه أنا بحبك في الله، وقابلني كتير ناس أعلنوا أن هم بيحبوك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه أنت وهم،
وأنا بختم،
وأنا أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وندعو الله عز وجل أن يعم الحب بنا، وأن تفوز بحبنا ليك وبحب ربنا عز وجل لهذا البلد. وفي النهاية بقول كما قلت سابقا ان انا يسعدني ان انا اكون من مؤيديك، ويسعدني ان انا يعني انقل عن اخواني في القنوات الفضائية الدينية ان احنا كلنا من مؤيديك. وافتح قوس كده البعض قال لنا ده انتوا هتروحوا في داهية لو الدكتور لو فلان نجح، وانتوا كلكم كده يعني مندفعين في مناظرة الدكتور محمد مرسي، لكن احنا راضيين بهذا الابتلاء ان كان ربنا يكتبه، لان احنا بننصرك، لان احنا بنحمل لواء القرآن والسنة وخدمة القرآن والسنة والدعوة والتوصيل الوعظ لجموع الشعوب العربية كلها مش بس مصر، لكن احنا بنعتمد على ايضا سلاح الدعاء ودعاء مشاهدينا لحضرتك. ان شاء الله يكون السلاح رقم واحد قبل الإعلام وقبل الدعاية وقبل الترويج وقبل الحملة الانتخابية وغيرها. إن شاء الله بالدعاء ستنتصر، وسينتصر المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية، وبندعو إخواننا في جميع بقاع الأرض إن هم يدعوا بنصرة الحق، وإن ربنا يرزقنا بالصالح الذي يحكمنا والذي يعلي شأن كلمة لا إله إلا الله في هذا الحكم، ويعظم دور القرآن والسنة، ونحسبك كذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير. وأنا قبل الختام اسمح لي بعد أن أشكرك يعني، وأشكر القنوات التي ساهمت اليوم في نقل هذا الحوار المتعدد يعني الجوانب
الأطوار
والجوانب، وأشكر السادة المشاهدين. أن أوجه رسالة حب وامتنان وشكر إلى كل أبناء مصر المشاهدين وحتى غير المشاهدين الآن من لم يتمكنوا مشاهدتنا، وأقول لهم يعني اقتداء بالسلف الصالح كما كانت الحلقة، يعني إن, 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 إن أراد الله وقدر أن أكون رئيسا لمصر أقول لكم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، وأكمل فإن عصيته أو حنست فيما وعدت به فثوروا علي وقوموني وأنا أكون بذلك سعيد. أعينوني أن أتقي الله فيكم، أرجو الله أن أكون كذلك، واعلموا أن الله يرقبنا جميعا، وأنا أرى في نفسي الأخ لكم جميعا، والابن لمن هو أكبر مني، والأب لمن هو أصغر مني، لكل المصريين أحبكم جميعا وأتمنى لكم جميعا الخير، ومعا بوحدتنا بقوتنا ننتقل بثورتنا لتحقيق ما نحب لبلدنا ووطننا، وحب الوطن من الإيمان. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ونأخذ من حضرتك وعد بإن شاء الله بعد أسبوعين تكون نجحت ولا تحرم هذه القنوات من لقاء خاص
إن شاء الله.
وعد
إن شاء الله.
جزاك الله،
يشرفني
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا بشكر إخواني في جميع القنوات الهادفة، قناة الرحمة وقناة الشباب وقناة الناس وقناة مصر 25 وقناة الخليجية وقناة الصحة والجمال وأخيرا الحافظ. بشكر الجميع على هذا التعاون، وبشكر إخواننا في الاستوديو على جهدهم وعلى استضافتهم لينا، وبندعو الله عز وجل أن تتكرر هذه التجربة. وبشكر بشكل خاص القائمين على هذه القنوات اللي ساعدونا على هذا الأمر، سواء الأخ سعيد توفيق أو الأخ محمود حسان أو الأستاذ علي سعد والدكتور سعيد حساسين والأخ حازم غراب وجميع العاملين في هذه القنوات. ونرجو الله عز وجل أن هذه التجربة تتكرر، نجتمع على الخير ونبث بث مشترك لنكون قدوة في التعاون، وبالفعل تكون قوتنا في وحدتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الدعاء للدكتور محمد مرسي بأن ينصره الله ويختاره لنا ويوفقه إن شاء الله، ونظل على هذا الدعاء إلى أن تعلن النتيجة ويكون هو رئيسنا إن شاء الله، نحسبه على خير ولا نزكي على الله، ونتمناه إن كان فيه خير لنا بإرادة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.